أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تنبيه للشبهة التي علقت في أذهان بعض التلامذة عن درس الأمس، لا بد من توضيح أمر، وهو أن عندما ذكرنا في الدرس الماضي أن النكتة التي ذكرها الفقيه الهمداني رحمة الله عليه تقتضي منا رفع اليد عن صحيح عمار بن مروان في خصوص ظهوره في الحكم الوضعي دون ظهوره في الحكم التكليفي، وذلك اقتصارا على ما تقتضيه النكتة المذكورة. هذا الأمر الذي ذكرناه في الحقيقة مبني على أن يستفاد من صحيح عمار وغيره من أدلة وجوب الخمس، أن يستفاد منها تشريع حكم آخر تكليفي غير الوضع، كما ربما يقربه اعتبار قصد القربة في إخراج الخمس، فإنه كما ترى مبني على فرض وجوب الخمس تكليفا، وإلا فإيصال المال إلى أهله توصلي لا تعبدي. إذن ما ذكرناه مبني على هذه الاستفادة من النصوص، سواء من نصوص الخمس أو من صحيح عمار. نستفيد هذا المعنى، أن هناك تشريعان، أحدهما وضعي وهو إعطاء جزء من مال المستفاد والمغتنم إلى أهل البيت، والقسم الآخر يكون ربحا للمغتنم. والحكم الآخر هذا الحكم الوضعي، والحكم الآخر وهو الحكم التكليفي، هذا يلزم بدفع ما على الإنسان من الخمس إلى أصحابه، يعني إلى أصحاب الخمس. فالمسألة تبتني على هذا الأمر، فإن نحن بنينا على هذا لا يبقى كما ذكرنا مجال للقول بالتخير، إذ يلزم دفع هذا الخمس إلى أهله لأنه صار واجبا، فلا يجوز أن يتركون من دون إعطاء هذا الخمس، حتى لو عملنا بخيارات أخرى كالصدقة لو ثبتت، أو مجهول المالك لو ثبت أنه مخيرون بينها. إذن هذا الحكم يبتني على أن يكون هناك حكم تكليفي مستفاد من الأدلة. أما لو فهمنا من نصوص وجوب الخمس تشريع الحكم الوضعي فقط من دون أي وجوب لحكم تخييري، وليس ما قد يظهر من بعض الأدلة من لزوم إعطاء الفقراء من أهل البيت والإمام عليه السلام الخمس، لا يستفاد من ذلك كله إلا ما هو بالوضع العام، كل مال يكون تحت يد الإنسان لا بد من إيصاله إلى أهله، وهذا الأمر لا يختص بالخمس ولا بغيره. إذا فهمنا هذا الأمر فقط، وأنه لا حكم بلزوم إيصال المال إلا بعنوانه العام وهو إيصال المال إلى أهله، إذا بنينا على هذا لا يبقى على هذا وجه بعد النكتة التي ذكرها المحقق الهمداني. لا يبقى وجه لوجوب إخراج الخمس ولا لزومه، لأنه لا موضوع له، إذ لا ملك حسب الفرض، بعد أن أخذنا بالنكتة التي ذكرها المحقق الهمداني، لا ملك حسب الفرض لأهل الخمس في المال كي يلزم إخراجه. فإذا نحن جرينا هذا المجرى، حينئذ لا يكون هناك أي وجوب تكليفي في البين ولا وضعي. لماذا؟ لأن الوضع، لأن الحكم الوضعي لم يشرع، والحكم التكليفي أيضا لم يشرع بحسب ما نقول من استفادة ذلك من النصوص. وعلى ضوء هذا لا يبقى موضوع لوجوب إخراج الخمس. نعم عندنا شيء، وهو أنه هذا المال مختلط، وحيث كان مختلطان فيلزم أن نميز الحلال عن الحرام كي لا نأكل مال الحرام، وبالتالي يلزم على ضوء هذا أن نحلل المال. فحيث ثبت أن الخمس مما يحلل المال، فإذا دفعت خمسه فقد حل لك المال، حيث أخذنا بهذا ودل الدليل عليه، فحينئذ ماذا يكون هذا الخمس أو الوجوب الذي يدفعنا نحو أن ندفع الخمس لأهل الخمس؟ هذا الوجوب بالحقيقة لا يكون إلا وجوبا مقدميا، فمن باب المقدمة فقط لتحقيق الواجب الذي هو عبارة عن لزوم التحليل. فإذا كان هذا الأمر على هذا، فإذا جرى الأمر على هذا، لزم في مثل هذا الحال أن نقول أن دور دفع الخمس ليس إلا التحليل، وإذا هذا تم فهذا لا يختص بدفع الخمس، إذ كما استفدنا من الأدلة أن الخمس محلل، فلو فرضنا أن رواية السكوني حملناها على أن الصدقة أيضا محللة، فلا مانع من التخيير، إذ لا ملزم بالخمس، بل يمكن للإنسان أن يتخير بين أن يدفع الخمس فيحلل بمقتضى هذه الرواية، أو أن يتصدق فيحلل المال بمقتضى رواية السكوني، بل نتعداه إلى ما ورد في مجهول المالك، حيث أيضا دل الدليل على أنه الإنسان عندما لا يمكنه الوصول إلى صاحب المال يتصدق عنه، لأن هذا بحد ما وبمقدار ما إيصال للمال إلى صاحبه، فهو أيضا محلل. وعلى ضوء هذا يلزم أن يتم التخيير الذي ذكره المحقق الهمداني. لكن كما ترون، نحن إذا بنينا على أن الصدقة في رواية السكوني لم يرد بها الصدقة، إنما أريد بها الخمس كما قربنا ذلك، وحينئذ معنى ذلك أن الروايات التي وردت في مقام التحليل لم تذكر إلا خصوص الخمس. وإذا كان الأمر كذلك، فحينئذ يمكن أن يقال حيث كان الروايات كلها برت على أمر واحد وهو الخمس، هذا يدلل على أن مسألة التحليل منحصرة بهذا الأمر. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك، فرواية السكوني حملناها على الخمس، ليس لنا مشكلة ولا معارضة معها. المعارضة مع من؟ المعارضة أو ما هو المعارض؟ المعارض هو أدلة دفع الصدقة في مقام مجهول المالك. نقول أنها هذه حيث كانت أعم فتخصصها روايات الدفع والتحليل بالخمس، فحينئذ نخصص روايات مجهول المالك بالروايات التي دلت على تحليل المال المختلط بالخمس. قد يستشكل بأنه لا يمكن أن نخصص هذه الروايات بتلك، لماذا؟ لأن مورد هذه الروايات جاء في مقام بيان أن هذا المال الذي هو قد اختلط، هذا المال المختلط لأجل أن نتخلص منه تفصيلا، بمعنى أن نعطي لكل ذي حق حقه، السؤال في مقام هذا، في هذا المقام جاء الجواب، قال يكفيك في هذا المقام أن تدفع الخمس، فإذا دفعنا الخمس فحينئذ يكون المال الباقي سواء كان أقل بحسب الواقع أو أكثر بحسب الواقع هذا يكون حلالا. أما لو أردنا أن نقول بأنه حيث أن الروايات العامة الواردة في مجهول المالك واردة ومطلقة في أن هذا المقدار أيضا يوصل إلى الغير، فحينئذ يمكن أن لا يكون هذه، لأن منظور الأولى هو كيف نتخلص من المال بنحو تفصيلي. الإمام عليه السلام قال بنحو تفصيلي، أنت تعرف أن هذا المال الباقي بعد دفع الخمس كله لك، والمال الذي دفعته لأهل الخمس صار لأهل الخمس. هذا شيء، والشيء آخر يقابله وهو أن يكون المال الذي هو مخلوط بحسب الواقع تعطي الفقير ما هو للغير واقعا، يعني للحرام واقعا ما هو مقداره، فذلك المقدار الذي هو في علم الله هذا تقدمه إلى الفقير. فعندما تدفع المال إلى الفقير وتتصدق به عليه حينئذ تكون قد أوصلته إليه، ولكن بنحو الإجمال، لأنه لازلنا لا نعرف ما هو مقداره وما هي تعييناته، أين هو يكون من بين هذا المال، فلا نعرفه تعيينا ولا نعرفه كما. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ منظور روايات التحليل بالخمس الحل التفصيلي، ومنظور روايات مجهول المالك الحل الإجمالي، فهما مختلفان. وحيث كانا مختلفين فلا مجال للقول بأنه نخصص هذا بذاك، بل يجري كل على طريقه. غاية ما هناك حينئذ إذا في مثل هذا الحال إذا دفعناه بعنوان الأمر الواقعي، خب عندنا أن نقول له بأن إحنا نتصالح مع الفقير في أنه حيث لا نعلم هذا المال الذي أعطاناك إياه هو جزء منه لنا وجزء منه لصاحب المال، وحينئذ نتصالح على ما لنا ولا وما لك بالتصالح لا أو بالقرعة أو نحو ذلك من الأمور التي يمكن من باب التعبد توصلنا إلى شيء. أما من باب التفصيل بحيث أنا أعرف أن هذا المال الذي هو عندي صار حلالا، هذا لا يمكن أن أعرفه باعتبار أننا لم نحرز ما هو مقداره ولا نعرفه بعينه. وعلى ضوء هذا لا يمكن أن نخصص تلك الروايات وهي روايات مجهول المالك بروايات التحليل بالخمس، بل هذه لها مجرى وتلك لها مجرى آخر. وبالتالي لا مانع من أن يكون هناك تخيير بين روايات التحليل بالخمس وروايات مجهول المالك، فيكون تخييرا بينهما، ومقتضاهما أن الإنسان مخير بين دفع الخمس فيعرف تفصيلا بأن ما بقي لديه يكون حلالا، أو دفع المال للفقير ثم التصالح على مقدار المال، وبالتالي لا مجال لتخصيص هذه الروايات بتلك. قد يقال هذا، ولكن الإنصاف أن هذا أيضا غير تام. لماذا؟ لأن تعاضد النصوص بعضها مع بعض في أن المخلص في موردنا وهو مورد اختلاط الحلال بالحرام، هذا مختص بإخراج الخمس، وأن التحليل هو الطريق المحلل الوحيد هو الخمس. عندما تكون الروايات ظاهرة بذلك، حينئذ لا مجال لأن نتغافل ونقول بأنه يمكن أن ندفع للفقير كل المال أو بعض المال ونتصالح على ما هو لنا وما هو له. الإنصاف، قد يقال أن هذا الأمر لا إشكال ولا ريب يقتضينا أن نخصص تلك الروايات بهذه الروايات، وإلا لماذا يقتصر الإمام على خصوص هذا المورد في كل الروايات؟ ما ذلك إلا لأن المحلل الوحيد هو هذا دون غيره. وعلى ضوء هذا الإنصاف أنه لا مجال للقول بالتخيير. لماذا؟ لأن الروايات التي دلت على أن المحلل الوحيد وتعاضدها على ذلك وتضافرها على ذلك كله يدلل على أن المحلل الوحيد هو هذا، وكون المحلل الوحيد هذا لا يقتضينا أن نلتفت إلى محلل آخر، وإن كان في موارد أخرى يحلل، ولكن فيما نحن فيه لا يمكن أن نحمله على أنه محلل بحيث نجعله موردا للخيار، وأن الإنسان يتخير بين هذين الأمرين. نعم، هناك نكتة خاصة بدفع المال كله، لأن الإنسان عندما يريد أن يدفع المال كله بعد ماكو أدنى إحنا أنا أريد أن يحلل لي إلي، إنما ما ورد هو عام للكل، فأدفع المال كله ولا أريد الباقي، فأنا أتصدق بكل المال ما كان حلالا وما كان حراما. هذه يمكن أن يكون الروايات منصرفة عنها. لما بينا النكتة هنا أن الروايات عندما وردت والسائل يريد أن يحصل ماله الحلال ويتخلص من المال الحرام، هذه الرواية الدافع لا يريد أن يحصل ماله الحلال، إنما يريد أن يدفع المال كله حراما وحلالا، يدفعه للفقير ويتصدق به على الفقير كي يتخلص منه. إذن موردين مختلفين، يمكن دعوى الانصراف عن هذا المورد أن تلك الروايات غير ناظرة لهذا المورد. نعم هي وناظرة إلى مورد التحليل الإجمالي كما بينا في أن يقول له أنا أدفع لك هذا المال، في علم الله ما كان منه حراما فهو لك وما كان منه حلالا فهو لي. عندما يدفعه له فيملك ذلك الشخص الفقير مال ذلك الشخص الذي أخذ ماله، وبالتالي عندما يملكه خب ما هو لي وما هو لك، نقول نحن نتصالح أو نجعل قرعة أو نحو ذلك بحيث نصل إلى أن كل منا يأخذ شيئا، ولكن ما يأخذه لا يعلم أنه حقيقة هو هذا المال الحلال لا يزيد ولا ينقص، وأن ذاك هو المال الحرام الذي أخذه الفقير ولا يزيد ولا ينقص. يمكن أن يكون الفقير أخذ أكثر من الواقع من الحرام، ويمكن أن يكون أخذ أقل، فتلك مشمولة باعتبار أن الروايات كما قلنا كلها توافرت على أن المخرج والمحلل هو الخمس. إذن الصدقة لا تكفينا. بالنسبة لخصوص مورد الدفع المال كله نقدر ندعي الانصراف، قد يدعى يعني الانصراف، وبالتالي إذا وصلنا إلى هذا الحال حينئذ نقول نحن نقول أنه لا تخير بين الخمس ودفع المال الحلال على نحو الإجمال. لماذا؟ لأن الروايات تلك التي خصت التحليل بالخمس ناظرة إلى هذا المورد، ولكن منصرفة، يمكن أن يدعى أنها منصرفة عن مورد دفع المال كله والتخلص أيضا تفصيلا، لكن التخلص التفصيلي هنا يكون بدفع المال كله للفقير، فيكون كله حلال للفقير. قد يقال هذا الآن، لكن الإنصاف أن إذا عدنا إلى روايات مجهول المالك فالذي ملحوظ فيها أنها لم ترد بعنوان عام أنه يدفع للفقير كلما كان هناك حراما، إنما وارد في خصوص المال المتميز مو المال المخلوط. وحيث كانت واردة في خصوص المال المتميز ينبغي الاقتصار على موردها، لكن الأصحاب بالفهم العرفي، يعني بفهمهم العرفي، استفادوا أن ذلك لا يختص بخصوص متميز بل يعم حتى مورد الاختلاط، وبالتالي فيكون شاملا لمورد الاختلاط أيضا. لكن نحن نقول في جواب هذا الأمر، يعني في جواب من يدعي الانصراف، نقول بعد أن عرفنا هذا الأمر، إذا عرفنا هذا الأمر نحن نقول العرف لو ألقي عليه هذا الأمر وقيل له أن سائر الأمور المتميزة يكون التحليل فيها بالدفع إلى الفقير، أما في المورد المختلط فحيث أن الروايات توافرت وتعاضدت على أن المخرج والمحلل الوحيد، هي ما قالت الوحيد ولكن بعد تواردها كلها على هذا المورد، وأنه المحلل هو الخمس، المحلل هو الخمس، بعد أن يكون هذا الأمر يفهم أن التحليل في مورد المختلط منحصر بهذا الأمر بالخمس. وإذا كان منحصرا بالخمس فحينئذ مع هذه الملاحظة يمكن للعرف أن يميز بين ما كان من دفع المال كله فلا يعتبر الخمس محللا وحيدا، بل يمكن أن يحلل بواسطة الصدق، وبين ما كان غير دفع المال كله بأن يدفع بعضه الواقعي للفقير ويتصالح معه على الحلال والحرام. هل يمكن العرف أن يميز بين الأمرين؟ نقول أن العرف الذي ادعوه من أنه هو الذي وسع أمر مجهول المالك وأدلة مجهول المالك إلى المختلط، بعد أن يطلع على أن موارد الخمس التي وردت في كل مورد مورد ورواياته كلها وردت على هذه الشاكلة، وهي أن المخلص الوحيد والمحلل الوحيد هو الخمس، يمكن بعد هذا أن يقول هنا لا، حيث كان دفع المال كله فيجوز الإنصاف أن هذا الأمر لا يمكن أن يدعى فيه العرف، وأنه العرف يفهم التفريق بين ما كان مختلطا ولكن الدفع يكون لبعض المال فلا يحلله إلا الخمس كما بنينا، أو يكون لكل المال فيحلله خير الخمس. يصعب دعوى التمييز بين هذين الأمرين، بل مدعي التمييز على دعوة، نحن لسنا نعارضه ولكن ليدعي لنفسه، أما العرف على ذلك لا نجد ذلك. ولو شككنا على الأقل أن نشك أن العرف يستفيد هذا الأمر أو لا يستفيد هذا الأمر، في حيث كان الحكم بالحقيقة التوسعة إلى المختلط هي بالفهم العرفي، فيكون الشك حينئذ بدليل اللب، هل استفاد العرف هذا أو ما استفاد العرف هذا؟ فما لم نحرز بأن العرف استفاد ذلك لا يمكن أن نتوسع، بل يلزم أن نقتصر على مورد الروايات، ومورد الروايات المتميز للمختلط، وبالتالي لا نحرز عندما نتصدق، لا نحرز بنحب المال كل إذا تصدقنا، لا نحرز أن قد برأت ذمتنا، فلا بد حينئذ من أن نحرز ببراءة الذمة، ولا يمكننا أن نحرز براءة الذمة إلا بدفع الخمس، باعتبار أن الروايات واردة في دفع الخمس وأن المحلل هو دفع الخمس، وبالتالي معنى ذلك أن يتعين أن يدفع الخمس. فما ذكره الفقيه الهمداني رحمة الله عليه أو ما ذكره متأخر المتأخرين كما ذكر، هؤلاء الذين التزموا بإمكانية التخيير بالصدقة وهم متأخر المتأخرين، هذا لا يتم، لأن بينا أن الروايات التي دلت على الصدقة أريد بها الخمس، كما لا يثبت أيضا ما يذكره من التخيير الثالث وهو دفع مجهول المالك. لماذا؟ لأنه كما قلنا لا نحرز معه بعد النكتة التي ذكرناها، لا نحرز معه أن هذا المال قد حل وبرأت الذمة. لماذا؟ لأنه هذا دليل يحتاج إلى أن نثبت أن العرف يستفيد ذلك، ونحن نشك في أن العرف يستفيد ذلك. وحيث وصل الأمر إلى هنا، فحينئذ لا مجال لما ذكره المحقق الهمداني رحمة الله عليه من أنه يلزم في مثل هذا المقام أن نتخير بين الأمور الثلاثة. وعلى ضوء هذا، فإذا نحن قد بينا فيما سبق أن القول الأول تقتضيه أمور وبيناها، والقول الثاني لا مجال له لأن رواية السكوني لا تدلل على أن الصدقة خيار في مقام التحليل، وإنما أريد بالصدقة الخمس، كما لا يتم كلام الفقيه الهمداني بأنه يخير بين الأمور الثلاثة، لأن بينا التخيير لا مجال له لا بمقدار دفع مجهول المالك ولا بمقدار الصدقة. أما الصدقة فإن الدليل عليها رواية السكوني، وقد عرفنا أنها قد أريد بها الخمس، وأما مجهول المالك فقد بينا أنه لا نحرز معه أن قد برأت ذمتنا، فلا نحرز براءة الذمة إلا بدفع الخمس. وعلى ضوء هذا حينئذ يتم القول الأول دون غيره، وبالتالي الشيء الذي نقوله نحن إن بنينا على أن الخمس مشرع، يعني دفع الخمس مشرع تشريعا تكليفيا، فلا إشكال حينئذ من لزوم دفع الخمس، ولا تبرأ الذمة، ولا يمكن التنازل عنه بعد أن كان وجوبا تكليفيا. حتى لو ثبت أن هناك محلل آخر يلزم دفع الخمس، لأنه حينئذ لا يكون لأجل التحليل فقط، إنما يلزم دفع الخمس، ودفع الخمس واجب وأيضا هو محلل، فلا يكون دوره التحليل فقط. وإذا بنينا على أنه لا ليس له هو دور إلا التحليل، حينئذ يمكن أن نتصور التخيير بينه وبين غيره، ولكن هذا التصور لا يمكن أن نثبت عليه بالتقريب الذي قربناه لما يلزم من ذلك، بالتالي عدم إحراز وفاء وبراءة الذمة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والمتحصل منها أن الحق في المسألة هو القول الأول، والذي يبتني على أن تكون الأمور بحيث ندفع المجموع كما هو. نكتفي بهذا المقدار، والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.